الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم.
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
زعم وافتراء. وعلى من؟ على حبيبة رسول الله وكما رميت الصديقة من قبل. رميت الصديقة بنت الصديق فأتتها البراءة من الله فلا تحزني يا أمه. فهل يعقل؟
ولقد رماك المرجفون بفرية تنبيك عن غد.
ويتواصل الإكرام من الله ومن رسوله
هي زوج خير الأنبياء وبكر وعرسه من جملة النسوان. هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي حبه صدقا بلا أدهان.
فماذا بعد ذلك؟ سوى اللعن والإبعاد. لبيك يا أمه يا أمه لفضيلة الشيخ صالح بن عواد القامسي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله نبي شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره ووضع الله عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهادة. قال ربنا جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا عباد الله أن ربنا تبارك وتعالى أخبر عن خليله إبراهيم عند مجادلته لأبيه كما أخبر جل ذكره في سورة مريم من قول إبراهيم لأبيه: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال أهل العلم: الحفي معناه البر وشدة الإلطاف، والمعنى أن إبراهيم عليه السلام في مقام عظيم من لطف الله جل وعلا به، ولا أحد يشك في مقام خليل الله إبراهيم عليه السلام عند ربه. قال ربنا جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة، لكن الأمة متفقة على أن مقام رسولنا صلى الله عليه وسلم عند ربه أعلى، فهو عليه الصلاة والسلام في أعلى مقامات الإلطاف من ربه جل وعلا. ولطف الله جل وعلا بنبينا صلى الله عليه وسلم لطف ظاهر يدل عليه القرآن، تدل عليه السنة، يدركه كل من تأمل أيامه وحياته وغدوه ورواحه صلوات الله وسلامه عليه، إذ أخذ الله جل وعلا الميثاق على النبيين من قبل أن يبعثه، ثم اختصه الله جل وعلا بأن المساجد أحب البقاع إلى الله، والثلاثة ذو الفضل منها: المسجد الحرام اختار الله بلدته مولدا لرسوله صلى الله عليه وسلم، والمسجد النبوي اختار الله جل وعلا بلدته ليموت ويقبر فيها صلوات الله وسلامه عليه، والمسجد الأقصى اختاره الله جل وعلا لأن يتقدم بالنبيين فيكون هو السيد والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن لطف الله جل وعلا بنبيه وإكرامه له أن اختار له أمثل رعيل وأكمل جيل، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ومن لطف الله جل وعلا بنبيه أن اختار الله له أزواجه أمهات المؤمنين المبرآت الطاهرات رضوان الله عليهن أجمعين بلا استثناء. وقد كان سلف الأمة في القرن الأول المفضل، وما زال عليه عمل المسلمون إلى يومنا هذا، الترضي عن أولئك الأصحاب وذكر مناقبهم وستر ما قد حصل ما بين بعضهم، وإجلال أمهات المؤمنين، لأن ربنا جل وعلا وهو أحكم الحاكمين قضى بأنهن أمهات لنا. قال الله جل وعلا: وأزواجه أمهاتهم. إلا أنه ظهرت في الأمة نابتة سوء، فسدت عقيدتهم وخبثت طويتهم، فتجرؤوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخصوا كثيرا منهم بأعظم الذم وأقبح السباب، وما زال الأمر يكبر يوما بعد يوم، يسقى بماء الحقد وتلقعه رياح الضغينة، حتى ظهر في زماننا هذا، في عصرنا هذا، من يقول الأقاويل التي لا يمكن أن يتجرأ عليها عاقل في حق أم المؤمنين المبرأة الطاهرة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبويها، حتى جعل بعضهم عياذا بالله أن اليوم الذي ماتت فيه ينبغي أن يكون يوم فرح ويوم عيد، بل قال بعضهم إن الصلاة في يوم وفاتها فرحا بوفاتها مظنة إجابة دعاء. ولا ريب عياذا بالله أن هذا من الضلال المبين بمكان. والمقام اليوم ليس مقام بيان فضل عائشة رضي الله عنها، لأن العرب تقول ونعم ما قالت، وليس يصح في الإفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وتقول وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. ففضل عائشة رضي الله عنها بين ظاهر، وحسب المؤمن أن يعلم أن الصديقة مريم ابنة عمران رميت في عرضها فبرأها الله جل وعلا على لسان نبي، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وأن الصديق يوسف قبلها اتهم في عرضه فبرأه الله جل وعلا على لسان صبي. واتهمت أم المؤمنين حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم في عرضها بصفوان بن المعطل، فبرأها الله جل وعلا بكتاب منزل من السماء تحفظ آياته في الصدور وتتلى في المحاريب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أولئك مبرؤون مما يقولون، هذا قول أحكم الحاكمين جل جلاله. فالمقام إذن ليس مقام عاطفة وبكاء وإظهار فضل عائشة وهي من سيدات النساء، لكن المقام ينطبق عليه قول الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين في قلوبهم مرض مرضا فيكونون أكثر ما يكونون بعدا عن الله وأقرب ما يكونون إلى عذابه، نعوذ بالله من فجأة نقمته وزوال نعمته. إنه يقال لمثل هؤلاء الأباعد: أأنتم أعلم أم التابعون من هذه الأمة؟ وقد كان الشعبي يروي رحمه الله عن مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة كان يقول: حدثتني الصادقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. يقال لهؤلاء الأباعد: أأنتم أعلم أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهم الذين زكاهم الله في القرآن، كانوا يتحرون بهداياهم يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة، يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال لهم: أأنتم أعلم أم أمين الوحي جبريل عليه السلام؟ وقد كان يقرئ عائشة السلام يبعث سلامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلوات الله وسلامه عليه يقول لعائشة: هذا جبريل يقرئك السلام. فتقول رضوان الله عليها وعن أبويها: تقول عليك وعلى جبريل السلام. يقال لهؤلاء الأباعد: أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا قضت سنته، مضت حكمته، جلت قدرته، قضى احتفاءه بأنبيائه وإكرامه جل وعلا لرسله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما حررنا آنفا في المقام العظيم من الإجلال والإكرام من ربه جل وعلا، والصالحون منذ آدم إلى أن تقوم الساعة وهم يسألون الله حسن الخاتمة، يسألونه حسن الوفادة عليه. وقد اختار الله جل وعلا أن يموت رسولنا صلى الله عليه وسلم وتقبض روحه وهو قد أسند رأسه وظهره الشريف الطاهر إلى صدر أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، أسند رأسه إلى سحرها ونحرها، وامتزج ريقه بريقها في أخريات ساعات حياته صلوات الله وسلامه عليه. فهل يعقل أن يختار الله جل وعلا لنبيه وهو نبيه الأكرم أن يموت على صدر امرأة يقال فيها ما تقولون: عاملكم الله بما تستحقون؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم في المقام الأسنى عند ربه، فلما مرض وفاته كان يسأل والحمى تغلبه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففقه نساؤه أنه يريد بيت عائشة، فتنازلنا طلبا لمرضاته عن لياليهن، فأخذ صلى الله عليه وسلم يمرض مرض الوفاة في حجرة عائشة رضوان الله عليها، ويأبى الله إلا أن يكرمها، فيموت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها، بل ويموت في اليوم الذي هو أصلا فيه عند عائشة، في اليوم الذي هو فيه أصلا عند عائشة، ويموت وصدره مسند إلى سحرها ونحرها رضوان الله جل وعلا عليها، ثم يدفن صلوات الله وسلامه عليه في الموضع الذي كان ينام فيه في حجرة عائشة رضوان الله تعالى عليها. هذه عائشة، وهذا ما اختاره الله لنبيه معها. ويقال لهؤلاء الأباعد: أنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد كان يقول: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام، بيانا لفضلها ومقامها. ويسأل: من أحب الناس إليك؟ فيخبر أنها عائشة ولم يتزوج بكرا قبلها ولا بعدها رضوان الله تعالى عليها، وجاءه الوحي وهو على فراشها. كل هذا بعض مناقبها، والمقصود من هذا المقام كله إثبات المحجة وإقامة الحجة، ليقال بعد ذلك أن من رضي عليها وتولاها وصدق براءة الله جل وعلا لها وحسبها له أما وقبل بذلك فهو من المؤمنين حقا، ومن لم يتولاها ولم يرضاها أما فهو في ضلال مبين. ومن لم يتولاها ولم يرضها أما وقال في عرضها ما يقول فعليه لعائن الله متتابعة تترى إلى يوم الحسرة، وأسأل الله بعز جلاله ألا يرحم في تلك الأجساد ولا مغرز إبره. قال الله جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا جعل أهل الإيمان ثلاثة لا رابع لهم، بيّن ذلك في سورة التوبة، وبيّنه جل وعلا في سورة الحشر. قال الله جل وعلا في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين، هذا القسم الأول. ثم قال ربنا والأنصار، وهذا القسم الثاني. وقال ربنا والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا القسم الثالث. ثم بيّن جل وعلا من هم الذين اتبعوهم بإحسان، بيّنه جل وعلا في سورة الحشر، قال للفقراء المهاجرين، هذا القسم الأول. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني الأنصار، هذا القسم الثاني. ثم قال في القسم الثالث جل ذكره والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أن يترضون عمن سبق له الإيمان ممن قبلهم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدخل في هؤلاء السابقين. فإذا ترضى الإنسان عليهم وقال كما علمه ربه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اندرج برحمة الله في القسم الثالث. وإن لم يترضى عليهم ولم يعرف فضلهم بل أضله الشيطان فقال فيهم ما قال، فقد شابه أن يخلع ربقة الإسلام من عنقه، نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى. إنه لا سبيل لعز الدارين إلا بالاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا رضوان الله عليهم على هدي قويم وصراط مستقيم، على هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فازوا من الدنيا بمجد خالد ولهم خلود الفوز يوم الموعد، يا قلب حسبك لن تلم بطيفهم إلا على مصباح وجه محمد صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد عباد الله، فلئن كانت أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها عنوانا للطهر وقدوة للعفيفات مبرأة من فوق سبع سماوات، فإن لفظة الطهر لفظة عزيزة منيعة في الإسلام. قال الله جل وعلا عن كتابه العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والآية في سياق الخبر لا في سياق الإنشاء، وهذا مدح للملائكة لأنهم في مقام عظيم من الطهر. وقال الله جل وعلا لنبيه وثيابك فطهر، وأجمل ما قيل في تفسير الآية أنه يراد بالتطهير هنا نقاء السريرة لأن يكون القلب كله لله، ونقاء الظاهر والباطن وطهارة الثياب وطهارة البدن وطيب المطعم والمكسب، كل ذلك يدخل في قول الله جل وعلا وثيابك فطهر، لأن العرب في فصيح كلامها تعبر بالثياب عن حالات المرء كلها. قال قائلهم: مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة، غداة ثواء لاشتهت أنها قبر. وأثنى الله جل وعلا على أهل قباء في الصدر الأول بأنهم كانوا يتوخون ويتحرون الطهارة. قال الله جل وعلا: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فرحم الله عبدا وأمة طهرت قلوبهم وصفت سرائرهم وأخلصوا نواياهم لله، وطهرت قلوبهم من الغل والحقد والحسد، طاب مطعمهم ومكسبهم، طهرت أثوابهم وأبدانهم، وعرفوا كيف يقفون بين يدي ربهم جل وعلا.
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
حديث الإفك جملة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه، أقرع في إحدى غزواته جاء السهم على عائشة، أخذها معه المعركة، كانت غزوة بني المصطلق، انتهت المعركة إلى أمور عدة، حصل فيها صلح، حصل فيها بعض الأسر، عاد النبي صلى الله عليه وسلم، الجيش لما يعود يعود على مراحل، في إحدى رحلاته أناخ المطايا في أحد الأودية، وعائشة رضي الله عنها في الهودج، والهودج هذا موكل به أناس يحملونه، ذهبت لتقضي حاجتها، لما ذهبت لتقضي حاجتها انفرط عقد كانت تلبسه، فلما رجعت إلى مكانها تحسست جيدها، وجدت أن العقد قد انفرج، بدهي ذهبت تأخذ تبحث عن العقد، في الفترة التي ذهبت فيها تبحث عن العقد أذن بالرحيل. الجيش له قائد، والنبي صلى الله عليه وسلم وله ناس يديرون الجيش، أذن بالرحيل. جاء المسؤولون عن ماذا؟ عن الهودج، وأم المؤمنين آنذاك كم كان عمرها؟ 13 عاما، خفيفة اللحم جدا، فكونها فتاة 13 عاما، امرأة سنها 13 عاما، خفيفة اللحم، ورجال أقوياء يحملون الهودج، سواء كانت في الهودج أو لم تكن في الهودج لن يشعرون بخفته ولا بثقله، هذا أمر بالعقل. فحملوا الهودج ليمضي قدر الله، والله إذا أراد شيء هيأ أسبابه، حتى لو شعروا بالخفة لن يشعروا بها آنذاك، وإلا لن يمضي ماذا؟ لن يمضي قدر الله، والله يريد إمضاء قدره. حملوا الهودج ومشى الجيش. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بأمر الجيش، ليس مشغولا بأمر عائشة حتى يسأل عنها، والجيش ماض، وهي رجعت لم تجد أحدا، كل الذي جاء في بالها أن القوم سيرجعون، سيفقدونها ويرجعون، فأتت تحت ظل شجرة في نفس المكان، تغطت بخمارها ونامت، غلبتها عيناها نامت. كان صفوان ابن المعطل السلمي، صحابي جليل من خيار الصحابة، في آخر الجيش. لماذا في آخر الجيش؟ قال بعض العلماء أنه كان يتفقد الجيش، لكن الأظهر أنه كان رجل نوام، لأنه جاء في الأحاديث أنه كان ينام عن صلاة الفجر، فهو رجل ثقيل النوم، نام لقدر الله، لما جاء رجع ومعه دابته رآها، لما رآها عرفها أم المؤمنين ويعرفها قبل آية الحجاب وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ألهمه الله أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه شعر أنه سيحدث أمر، وهذا توفيق من الله جل وعلا، أن الإنسان أول ما يواجه الحدث أول كلمة يقولها غالبا هي التي تحكمه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رآها تبكي عند قبر، قال إنما الصبر عند ماذا؟ عند الصدمة الأولى. لكن الإنسان تأتي خبر يلعن ويسب ويخاصم، بعد 5 ساعات يقول يلا نفكر، خلاص وش تفكر، كل الكلام قلته الآن، لكن الصبر عند الصدمة الأولى، عند تلقي الخبر، عند التعامل مع الحدث، لا تظهر اعتمادك على نفسك، اظهر اعتمادك على من؟ على الله جل وعلا. أي شيء تتلقاه حتى النعمة عندما تأتيك أظهر أنها من عند الله، هذا سبب ثباتها، والبلوى عندما تأتيك أظهر أنه بحول الله تزال، هذا سبب ماذا؟ سبب زوالها. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يتكلم أن آخر راحلة جاءت أم المؤمنين ركبت وأخذ يقودها ولم يكلمه ولم تكلمها. قبل أن يصلوا الجيش إلى المدينة تقريبا عند العشيرة، العشيرة الآن 20 كيلو 30 كيلو في طريق المدينة، في ذلك المكان الجيش أرأناخ في شدة الظهيرة نهار، والناس ينزلون أمورهم ومتاعهم والجيش كبير، كل من 3-4 أصحاب يأخذون شجرة، وعبد الله بن أبي بن سلول معهم بقدر الله، هذا المنافق معه، صفوان قدم ومعه أم المؤمنين. فلما رآها صفوان، رأى عبد الله بن أبي رأى صفوان يأتي بعائشة إلى مناخ النبي صلى الله عليه وسلم وينزلها، قال امرأة نبيكم مع رجل والله ما سلمت منه ولا سلم منها. هذه الكلمة قالها بطريقته الخاصة دون أن يشهد أحد عليه، فالناس بعد ذلك تلقفوا هذه الكلمة على أربعة أقسام. قسم قالها وهم المنافقون الذين مع من؟ مع عبد الله بن أبي. وقسم لم يتكلموا لا ببراءتها ولا باتهامها، وقسم نقلوا هذا الكلام دون أن يفهموا أنه أمر عظيم، وهو الذين قال الله فيهم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقسم برأوا عائشة منه نفوه عن عائشة، وهذا صنيع أبي أيوب وزوجته. كم قسم؟ أربع. قسم هم الذين قالوه وحكوه، وقسم نقلوه دون وعي وهم قليل، وقسم وهو جماهير الصحابة لم ينقلوه ولم ينفوه، كانوا ساكتين زي اللي يقولوا عامة ما نشوف، وقوم نفوه عن عائشة وبرؤوهم، ومن أشهرهم أبو أيوب الأنصاري وزوجته. هذه أحوال الناس جملة. لما قال هذا الأمر، طبعا وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة لا تدري، فكانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنها فقدت تلك الملاطفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفها إياها، وكانت أحب أزواجه إليه، حتى إن الأنصار كانوا إذا أرادوا أن يهدوا هدية يأتون لليوم الذي فيه النبي عند عائشة فيهدونه الهدية، فتغير عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يجر بخلدها شيء، وهذا كله كما قلت بقضاء الله وقدره. بعد أن برئت خرجت مع امرأة يقال لها أم مصطح، ذهبوا إلى قضاء الحاجة، وهما في الطريق هذه أم مصطح تعلم بالخبر وتعلم أن مصطح ابنها ممن خاب بالكلام، فتريد توصل الرسالة إلى من؟ إلى عائشة، لكن ما تأتيها مباشرة، فعمدا تشعر نفسها إنها سقطت. الإنسان إذا هو يمشي إذا سقط يحدث صوت، إلا يقول كلمة تجري على لسانه، والناس يختلفون، إنسان يقول بسم الله، إنسان يقول أعوذ بالله، إنسان يلعن، إنسان يسب، يختلفون. هذه لما سقطت قالت ماذا؟ تعس مصطح، هذا مصطح ولدها الحين. فاستغربت عائشة قالت سبحان الله، يعني إيش العلاقة أنت تطيحين تقولين تعس مصطح، تسبين رجلا شهد بدرا، شوف الآن مصطح ماذا يقول في عائشة، وعائشة ماذا تقول في مصطح، وهي كلها تريد أن تمرر العبارة، قالت يا هنتاه يا هنتاه، هذا للمنادى البعيد، لكن هي تريد أن تقول لا أنت ما أنت ما أنت عائشة هنا، ما أنت عارفة شيء. ثم أخبرتها الخبر، لما أخبرتها الخبر رجعت رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدبا، لم تكلمه، لكن فهمت الآن لماذا الملاطفة تغيرت. فلما جاء الصباح استأذنته أن تتمرض عند أبويها فأذن لها، فذهبت تتمرض عند أبويها. من أبويها؟ أبو بكر وأم رومان التي هي أم من؟ أم عائشة. ذهبت إلى أبويها وأخذت تبكي لا يرقى لها دمع، وسألت أمها تريد أن تخفض عنها، قالت لها كلمة معروفة بالعقل، قالت يا بنية قلما يكون جارية مثلك في حسنها لها مكانة عند زوجها إلا إن الناس تتكلم فيها، وكل ذي نعمة محسود، هذه سنة الله في خلقه. فأخذت تبكي رضي الله عنها وأرضاها وهي في بيتها. على الجانب الآخر النبي صلى الله عليه وسلم جمع اثنين من خواص أهله، علي وأسامة، فسأل أسامة بن زيد قال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، فسأل عليا قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم ابن ماذا؟ ابن عمه، فهو ينظر للحدث من باب أن ما يأتي للنبي يأتي عليه، لأن كلاهما من بني هاشم، فقال يا رسول الله النساء غيرها كثير. واسأل الجارية تصدقك، النساء غيرها كثير. في مثل عند العامة يقولون باب يجيك مثلا كذا منه الريح سده واستريح، يعني لا تدخل نفسك في متاهات، خلاص زوج غيره وتنتهي القضية. يريد بتر الأمر، لا يريد قدح في عائشة، لكن هو والنبي صلى الله عليه وسلم أبناء عمومة كلهم من بني هاشم، ما يلحقه يلحقه، هذا رأيه رضي الله عنه وأرضاه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة الجارية فقالت يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا إلا أني أغبطها تنام عن العجين، يعني جارية حدثت السن تنام عن العجين يعني تعجن ومع ضعفها تنام، فتأتي الداجن يعني التي في البيت الدجاج وغيره التي تربى في البيوت فتأكله. فسكت صلى الله عليه وسلم وتبين له إلى حد كبير أن الوحي ما نزل أن عائشة بريئة، فصعد المنبر وقال من يعذرني، يعني في الذين يتكلمون، من يعذرني في رجل رمي به أهلي لا أعلم عليه إلا خيرا، يقصد من صفوان، ولا يدخل مع على أهلي إلا معي، يعني ما يدخل بيتي وحده. فقال أحد الأنصار من الأوس فقال يا رسول الله إن كان منا معشر الأوس قل لنا من هو قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج قل لنا من هو قتلناه. قام سعد بن عبادة سيد الخزرج، الآن نسي الموضوع سعد بن عبادة، قال ماذا؟ قال والله ما تقدر تقتل. طبعا قلب القضية. الآن من العظيم هنا؟ العظيم عائشة. عائشة تقول هذا، ما لا تقول؟ تقول وإنما أدرك سعد الحمية وإلا هو رجل صالح. هو الآن بدل لا يدافع عنها قلب القضية، قلب قضية التحدي بين الأوس والخزرج، ومع ذلك عبرته عائشة وهي تحكي القصة، قالت إن سعد الرجل صالح لكن أخذته الحمية، قضية إن واحد يأتي يقول أخذ واحد من قبيلتك واقتلوه، قال والله لن تقدر أن تقتل، فاختصم الحيان الأوس والخزرج، فأخذ صلى الله عليه وسلم يهدي بينهما ثم نزل من المنبر. حتى مضى شهر والحادثة تؤرق رسول الهدى وأعظم الناس طهرة والوحي لم ينزل، ابتلاء من الله لنبيه. نهاية الشهر دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت أبي بكر، وعائشة في جانب البيت تمرض وعندها أبويها أم رومان وأبو بكر، فقال لها يا عائشة إن كنت يعني فعلت ذنبا فاستغفر الله فإن الله يغفر لمن تاب، وإن كنت صادقة فأخبريني. فقالت رضي الله عنها وأرضاها لو أخبرتكم لم يصدقني أحد وأنا لست مذنبة. ثم إنها نسيت اسم يعقوب، قالت حالي وحالكم كحال أبي يوسف. من أبو يوسف؟ يعقوب. فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. لما لكن عسى الله أن يجد لي مخرجا أو كلمة نحوها. هذا كان في يوم شديد البرد اليوم، فنزل الوحي عليه وسلم فأخذ يثقل عليه الوحي حتى أخذ صلى الله عليه وسلم يتقاطر منه العرق كأنه في يوم حار. ثم قال يا عائشة أبشري فقد برأك الله. فقالت لها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأمها قومي إلى رسول الله فاشكريه. قالت ماذا؟ ماني قائمة، والله لن أقوم إليه، لا أحمد إلا من؟ إلا الله. طبعا هي يحق لها أن تفعل ذلك لأنها زوجته وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تفعل ذلك وهي أم المؤمنين وزوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، مرض في بيتها ومات ما بين سحرها ونحرها، ودفن أين؟ في حجرتها في بيتها رضي الله عنها وأرضاه. فقالت لا أحمد إلا الله. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع النساء لا بد أن يوطن ماذا؟ يوطن نفسه. المقصود هذا جملة ما حصل في حديث الأفك. نأتي للفوائد. الفوائد أن الأمر قد يبدو في أوله شر وفي طياته الخير العظيم، وهذا نص الله عليه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكثير من الأمور يظهر في أولها الشر أو يظهر للناس أنها شر وينقلب تحتها خير عظيم. نجيب مثل سياسة، منطقة جيزان كانت منطقة شبه منسية، لما جاءها حمى المتصدع تغيرت كثير من أمورها، صابها نفع عظيم، فجاءت حمى المتصدع هذه نفع لأهل جيزان. هذه قس عليه أي شيء في أمور السياسة في أمور الحياة في أي شيء تحسبه شر وينقلب وراءه خير عظيم. وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أهل خير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي
هو يبتغين، هذه واحدة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما ثبت عنده براءة ابنته قال: والله لا أنفق على مصطح أبدا، مصطح فقير، وكان أبو بكر ينفق عليه. فلما ثبت له براءة ابنته وأن مصطح كذب عليها ومضى بالحديث، قال: لا أنفق عليه. فأنزل الله في آيات الإفك: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال جمع من العلماء: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، هذه الآية أرجى آية في كتاب الله. لماذا؟ لأنه ليس بعد الخوف في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ذنب، ومع ذلك سمى الله جل وعلا مصطحا، سماه ماذا؟ سماه مهاجر، ولم يبطل عمله رغم أنه نقل حديثا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأبقى له هجرته وأمر أبا بكر أن ينفق عليه. واضح؟ هذا الذي جعلهم يقولوا إنه لا يضيع عند الله شيء. فيوم بدر والهجرة لم يضيعها الله، رغم أن مصطح غفر الله له وعفى عنه رضي الله عنه وأرضاه، خاف، كان ممن قال أو دخل في قضية حديث الإفك. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة: أن المؤمن يجب عليه أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وهذا يصور حالة من؟ حالة أبو أيوب الأنصاري الذي سأل زوجته: يا أم أيوب، أكنت فاعلة مثل ما يقول الناس في عائشة؟ قالت: لا. قال: والله لا عائشة خير منك. فسألته عن فعل صفوان فقال لها: وصفوان خير مني. والمعنى أنهم كانوا يحسنون الظن بغيرهم بالناس. وأصلا الإنسان إذا ساء ظنه في نفسه ساء ظنه في الآخرين، لكن من حق الإنسان أن يحتاط أحيانا من بعض أهل الريبة بمقدار، لكنه لا يظهر هذا للناس. من فوائد هذا الحديث أن الله جل وعلا قال في آخر الآيات: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أشكل على العلماء معنى الآية، هل المقصود الأفراد أو المقصود الأقوال؟ فبعضهم يقول المعنى الخبيثات من الأقوال لا يستحقها إلا الخبيثون من الرجال، والخبيثون من الرجال لا يستحقون إلا الخبيثات من الأقوال في وصفهم، والطيبات من الأقوال لا تليق مدحا إلا بالطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال لا يليق بهم مدحا إلا الطيبات من الأقوال. وبعض العلماء يقول: لا، إنما الآية عموما في الأقوال والأفراد، والمعنى أن الأصل أن الخبيث لا يقترن إلا بالخبيثة، والطيبة لا تقترن إلا بالطيب، فكان الواجب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الأطهار وأفضلهم، فحري أن تكون زوجته عائشة طيبة طاهرة. نختم بفائدة أخرى، وهي أن الله جل وعلا ذكر قوما اتهموا ثم ذكر براءتهم، فذكر اتهام يوسف بما برأه الله، ما هو القميص، وشاهد شاهد من أهله، رجل في البيت إن كان رضيع أو غيره، ومريم عليها السلام اتهمت فبرأها الله بنطق من؟ نطق عيسى، قال: إني عبد الله. وفي الخبر الصحيح عند البخاري أن موسى عليه السلام اتهم فبرأه الله بماذا؟ بالحجر، الحجر صار يمضي بملابسه. هؤلاء ثلاثة. واتهمت عائشة وصفوان فبرأهم الله بماذا؟ بالقرآن. اتهمت عائشة وصفوان فبرأهم الله جل وعلا بالقرآن. قال الله في آية لا تقبل التأويل: أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني مما يقولون فيهم، لهم مغفرة ورزق كريم. كريم هنا بمعنى شيء نفيس. والمقصود أن عائشة رضي الله عنها برأها الله من فوق سبع سماوات. فمن اتهم عائشة بالزنا فقد رد على الله ماذا؟ قوله. ومن رد على الله قوله فقد كفر. من رد على الله قوله فقد كفر. والله جل وعلا برأ عائشة من فوق 7 سماوات. هذا جملة ما يمكن أن يقال. وأعظم ما تستفيده أنت في حياتك أن الابتلاء لا يسلم منه أحد. يبتلى الناس الأمثل فالأمثل، وعلى الناس أن يكونوا صابرين فيما يبتلون في أي نوع كان من أنواع البلاء، في نقص الأولاد، في نقص الأموال، في قدح الأعراض، في غير ذلك. الإنسان يستعين بالله ويعلم أن بعد العسر يسرا، وأن الله جل وعلا ذو فرج قريب ورحمة واسعة، وأن الأمور إذا أن الحبل إذا اشتد انقطع، وأن السحاب إذا تراكم هما يعني يمطر. ويستعين الإنسان بالله، والله جل وعلا غفور رحيم.
تم هذا العمل في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية. مهندس الصوت نوح محمد. تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. المدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني، هاتف 8271108.